هذا هو الدرس التاسع والعشرون من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والخمسين بعد المئتين وتنتهي بنهاية الآية الستين بعد المئتين، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعد يوم. قال: كم لبثت؟ 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فطرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أما الآية الأولى من سياق آيات هذا الدرس فهي الآية 56 بعد 200، يقول الله فيها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفي هذه الآية بعض الحقائق التي ينبغي أن يقف عندها الموحد ليتأملها. الحقيقة الأولى أنه لا إكراه في الدين، وهذه الحقيقة هي طبيعة القرآن الكريم وطبيعة الإسلام كله، فالمسلمون لا يكرهون أحدا على الإيمان، وطبيعة الإسلام: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهي التي حددها القرآن الكريم في خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن لا إكراه في الدين على الإطلاق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس معنى أن المسلمين لا يكرهون أحدا على الإيمان أن يقعوا هم ضحايا الإكراه، فنحن نعلم أنه في الوقت الذي لا يكره المسلمون احدا على دينهم نجد الامم الاخرى والملل الاخرى والنظريات الاخرى تحاول ان تسيطر وان تحكم وان تتحكم في عقول المسلمين وقلوب المسلمين وعادات المسلمين وتقاليد المسلمين. ان هذا الاسلوب من الغزو الفكري والعقائدي مرفوض في نظر الاسلام ومرفوض في نظر المسلمين، وينبغي ان يحارب كل اتجاه هذه طبيعته، كل اتجاه يحاول قتل اسلام المسلمين او فتنة المسلمين في دينهم. هذا الاتجاه معناه اعلان الحرب ضد الاسلام وضد المسلمين، وحينئذ فالمسلمون مدعوون لردع هؤلاء ولضربهم في بحورهم. لا اكراء في الدين. قد تبين الرشد من الغي، وضح الرشد وبان سبيله، ووضح الغي وبانت طرقه بعد ان بين الله سبحانه وتعالى في الآية 55 بعد 200، وهي آية الكرسي، وضح الله صفاته سبحانه وتعالى ثم يقول انه قد تبين الرشد من الغي. قد تبينت صفات الله سبحانه وتعالى، فمن شاء ان يؤمن بالله وبصفاته فليؤمن، ومن شاء ان يكفر ليكون من الضالين فليكفر. لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. الحقيقة الثانية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفر بالطاغوت والايمان بالله هو معنى كلمة لا اله الا الله. فكلمة لا اله الا الله منقسمة الى قسمين. القسم الاول كفر، وهو كلمة لا اله. والقسم الثاني ايمان، وهو الا الله. واذا يكون المسلم مطارد بعمليتين، العملية الاولى هي الكفر، والعملية الثانية هي الايمان. اما الكفر فهي الكفر بمن عدا الله سبحانه وتعالى وبما عداه سبحانه وتعالى من آلهة شتى. اذا المسلم عليه ان يكفر بكل هذه الآلهة. ولكي يكفر المسلم بهذه الآلهة عليه ان يدرسها ويعرف طبيعة هذه الآلهة، سواء كانت هذه الآلهة من البشر او من الحجر او من الشمس او من الكواكب او من الملائكة او من المرسلين. عليه ان يعرف مسارب الشرك في القلوب وان يدرس هذه المسارب ثم يكفر بها جميعا ويؤمن بالله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا اله، يعني ليس هناك اله على الاطلاق الا اله واحد هو علام الغيوب، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يعطي من سأله، وهو علام الغيوب. معنى لا اله الا الله هو معنى ما جاء في هذه الآية، فمن يكفر بالطاغوت يكفر بالطاغوت لا اله، ويؤمن بالله تساوي الا الله. فمن يكفر بالطاغوت يعني دين عدا الله، ويؤمن بالله يقرر الوحدانية لله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قبل ان نتحدث عن الطاغوت ونعرف معناه، نحب ان نفهم معنى قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا التعبير لم يرد في القرآن الكريم الا مرتين. العروة الوثقى عبارة عن حبل يمتد للغريب او يمد للغريق، الانسان الذي يعاني من الغرق في بحر لجي متلاطم الامواج ثم يجد فجأة ان هناك حبل تدلى له، وفي هذا الحبل في اخره عروة يعني فتحة يمكنه ان يمسك بها. هذه العروة وثقى يعني متينة لم تنقطع، بمجرد ان يمسك بها الغريق لم تنقطع منه اطلاقا،
ولا انفصام لها، يعني لم تنحل هذه العقدة. هذا الحد الذي يتجلى للغريب فيمسك به، وهذا الحبل متين لا ينقطع ابدا، وهذه العروة مربوطة باحكام لا تنقطع ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ان الذين يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بي وحدي انا امد لهم حبل النجاة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هؤلاء هم الذين يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله. اما الذين يؤمنون بالطاغوت ويكفرون بالله فهؤلاء غرقى هالكون، لا نجاة لهم ولا حياة لهم. هؤلاء الذين رجعوا الى الطواغيت يطلبون منها المدد ويطلبون منها العون ويطلبون منها الشفاء ويطلبون منها الرزق، هؤلاء ليس لهم حبل نجاة وليس لهم عروة وثقة وليس لهم فلاح وليس لهم مدد وليس لهم الا الغرق والا الهلاك. فما هو الطاغوت ايها المسلمون؟ مادة الطغيان ومشتقاتها جاءت في القرآن الكريم 39 مرة، ولفظ الطاغوت بالذات جاء في القرآن الكريم 8 مرات، مرتين في سورة البقرة، مرة في الآية 256، والمرة الثانية في الآية 257، وثلاث مرات في سورة النساء، في الآية 51، وفي الآية 60، وفي الآية 76، ومرة واحدة في سورة المائدة في الآية 60، ومرة في سورة النحل في الآية 36، ومرة في سورة الزمر في الآية 17. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الطاغوت. من قراءة هذه الآيات التي جاءت في موضوع الطاغوت نرى صفات الطاغوت بادية واضحة. ففي الآية 51 من سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اعدى من الذين امنوا سبيلا. الكلام موجه لليهود، واليهود هم المثال الحي الملموس لعباد الطاغوت. الطاغوت مبالغه في الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. يقال طغى الماء يعني تجاوز حده، تجاوز حده المحدد. طغى الماء زاد، اصبح فيضان، اصبح طوفان، بعد ان كان الماء ريا وبعد ان كان الماء عاملا من عوامل الحياة اصبح الماء طاغيا، اصبح طوفانا، اصبح مدمرا، اصبح قاتلا بعد ان كان سيدا في الحياة. وهكذا الطغيان، وهكذا الطاغوت وهو الطغيان الاكبر، هو مجاوزة للحد. ولا طغيان اكبر ولا طاغوت اكبر من انسان تقيمه سدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يشرع لك التشاريع ويضع لك القوانين. لا طغيان اكبر من طاغوت تلجأ اليه وتتوسل اليه وتدعوه وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا هو الطاغوت الذي تحدثت عنه الايات. فالله يقول عن اليهود وهم المثال المحسوس الملموس لعباد الطاغوت: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اوتوا نصيب من الكتاب، وغفلوا عن انصبة كثيرة، غفلوا عن معظم الكتاب، نسوا معظم الكتاب، يؤمنون بالجبت بالشيطان والطاغوت والناس الذين يبعدونهم عن الله ويشرعون لهم ما لم يؤذي أذن الله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وبلغ من عبادة اليهود للطاغوت انهم حينما يخيرون بين ما انزل الله وبين ما ألفه الناس يقولون ان ما ألفه الناس اعزى مما انزله الله. اذا سئلوا ايهم اعزى سبيلا الكافرون ام المسلمون قالوا ان الكافرين اعزى من المسلمين. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ماذا كانت نتيجته؟ ماذا كانت نتيجة عباد الطاغوت من اليهود؟ تحولوا الى كرتة وخنازير. سواء كان هذا التحول على الحقيقة او على المجاز تحولوا. ولذلك تقول الآية 60 من سورة المائدة قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. فاليهود لانهم عبدوا الطاغوت وبعدوا عن عبادة الله وحده اصبحوا شر من القردة والخنازير. اما الآية 60 من سورة النساء فهي تتحدث عن جماعة زعموا انهم ينتسبون الى الاسلام زعموا. والرسول يقول على عبارة الزعمة انها مطية الكذب. مطية الكذب يعني الركوبة التي يركبها الكذب ويركبها الكذابون. كلمة زعمة. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بتحاكمهم إلى الطاغوت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم ترى إلى الذين يزعمون مزاعم يطلقها الظن هو الأغبياء مزاعم يقولها كثير من الناس. نحن مسلمون نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويقيمون حول هذه الحقيقة حلقات فكر مدوية يثبتون بها أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال بسيط سؤال واضح سؤال قصير سؤال بدهي إجابته أيضا واضحة وبدهية. ما أمارة إيمانكم؟ ما علامة إسلامكم؟ ما هو النور الذي يخرج من هذا الإيمان؟ هل تتحاكمون إلى الله أم تتحاكمون إلى الطاغوت؟ من الذي يشرع لكم الله ام الطاغوت؟ من الذي يضع لكم القوانين الله ام الطاغوت؟ لمن تلجؤون عند الشدة الى الله ام الى الطاغوت؟ من الذي يرزقكم؟ الله ام الطاغوت؟ ممن تخافون؟ تخافون من الله او تخافون من الطاغوت؟ اذا كانت الاجابة من الله فانت مسلم، واذا كانت الطاغوت ودائما الطاغوت فانت غير مسلم مهما زعمت. اذا كان تشريعك من الطاغوت، احكامك من الطاغوت، قوانينك من الطاغوت، توسلك للطاغوت، رجاؤك من الطاغوت، نداؤك للطاغوت، خوفك من الطاغوت، حبك للطاغوت، فانت لست المسلم. الم تر الى الذين يزعمون، وكما قلت لكم زعما مطية الكذب، الم تر الى الذين يكذبون ويقولون لك، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون، كأن الكلمة يريدون، فهم على نية ان يتورطوا في هذه الورطة لكن لم يتورطوا فيها، لكن نحن تورطنا، غرقنا حتى اذاننا في عبادة الطاغوت، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت لكننا تحاكمنا الى الطاغوت فعلا، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، وقد امروا ان يكفروا به، امروا امرا صريحا بالقرآن الكريم، فبالآية 256 كما قرأت لكم لا إقراء في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي سورة الزمر، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. وفي سورة النحل، ولقد بعثنا، تأمل، ولقد بعثنا في كل امة رسولا، كل امة لها رسول، ماذا قال الرسل؟ كل الرسل من اول ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما قاله الرسل جميعا، لكن الناس تركوا الله وعبدوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، لقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. في سورة النساء ايضا يبين الله لنا طبيعة المعركة التي يعيشها المسلمون، معارك عاشها المسلمون من بدء الخليقة الى اليوم، المعركة مستمرة، معارك مع اعداء الله. اعداء الله تسموا باسماء كثيرة، اسماء كثيرة حملها اعداء الله، احيانا يقال عنهم انهم مشركو مكة، احيانا يقال عنهم انهم الصابئة، احيانا يقال عنهم انهم المجوس، احيانا يقال عنهم انهم الشيوعية، احيانا يقال عنهم انهم الصليبية، احيانا يقال عنهم انهم الصهيونية، كلها اسماء لمسمى واحد، هم عبدوا الطاغوت. ولذلك يقول الله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. تأمل، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. من هو المجاهد؟ هو الذي يقاتل في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ ان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. كيف تكون كلمة الله هي العليا؟ يعني بتبقى في مكان عالي مثل عمائر وحطها فوق تبقى كلمة الله هي العليا؟ ابدا. ان تكون كلمة الله هي العليا يعني هي الحاكمة، هي السيدة، هي المسيطرة. باقي الكلام يكون احسن، يكون ادنى، يكون ساقطا، يكون لا وزن له. لكن الذي نراه والذي نشاهده والذي نعلمه في زماننا على الاقل ان كلمة الطاغوت هي العليا في كل مكان من الارض. ويؤسفني ويؤلمني ان تكون الارض ارض الله والخلق خلق الله ثم يسودهم كلام غير الله ويحكمهم شرع لم ينزل به لم ينزله الله. ولذلك الله عبر عن هذا بقوله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل حماية الطاغية، في سبيل حماية الوثن، في سبيل حماية الشرك، في سبيل حماية كل نظام لم يأذن به الله. هؤلاء جميعا يقاتلون في سبيل الطغيان وتجاوز الحد وما فيه قتلهم وضياعهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان. أولياء الشيطان هم الذين يؤيدون الطاغوت. ولا تخافوا من أولياء الشيطان. قد يكون الشيطان يظهر أمامكم بمظهر قوي وجنوده أقوياء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آية 57 بعد 200 يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية حسمت في موضوع الولاية، وموضوع الولاية أو ولاية الله من الموضوعات الشائسة التي فتن بها ناس كثيرون وسقط فيها ناس كثيرون، وأصبحت عقائد الناس بالنسبة للولاية مجموعة من الأوهام والشفحات ليست من كتاب الله وليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تحكم حكما لا مناقش له ولا معقب عليه، فتقول إن جميع الناس الذين يعيشون على الأرض منقسمون إلى قسمين، أولياء لله وأولياء للطاغوت، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، وليس هناك فريق ثالث. لم تقل الآية الكريمة إن أولياء الله لهم شارات معينة، لم تقل الآية إن ولي الله هو الذي يلبس عمامة خضراء أو حمراء أو سمراء أو زرقاء، ولم تقل إن ولي الله هو الذي يطير في الهواء ويغوص في الماء ويأكل النار، لم تقل شيئا من هذا، وإنما قالت إن كل الناس إما أن يكونوا أولياء لله أو أولياء للشيطان، فمن هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان؟ أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين تولوا الله بالطاعة والعبادة والدعاء والاستغاثة واللجوء إليه وحده لا شريك له، وأولياء الشيطان هم الذين سرقوا باب الله ورجعوا إلى أبواب الآخرين يسألونهم التشريع ويسألونهم نظام الحكم، يلجؤون إلى الموتى والمقبورين يطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم العافية ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الغيث ويطلبون منهم مثل هذه الامور. ان الله سبحانه وتعالى حكم في هذا فبين انه ولي الذين امنوا. الله ولي الذين امنوا، فكل مؤمن هو ولي لله سبحانه وتعالى. وآية سورة يونس التي يكررها ويعيدها كثير من الناس بحجة ان لهم فيها مدخلا الى عبادة القبور والموتى، وهي قوله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. بعض الناس حينما نقول لهم لا تعبدوا قبور الموتى ولا تعبدوا اضرحة الموتى يواجهوننا بهذه الاية كأنهم سقطوا على آية لم نقرأها او آية لم نعلمها، ونحن نعلم هذه الآية ونحفظ هذه الآية ونفهم هذه الآية وهي واضحة. فالله يقول ان له من الناس اولياء، وكما قلت لكم انا وانتم اما ان نكون اولياء لله او اولياء للشيطان ولا ثالث. واولياء الله بينتهم هذه الآية: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياء الله؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي لله، ونحن جميعا مطالبون بان نكون مؤمنين اتقياء، ومن لم يكن مؤمنا تقيا فليس من الله في شيء. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الله حينما يتولى الذين امنوا يخرجهم من ظلمات الكفر الى نور التوحيد. مش يخلي نعيشهم كثير، لان بعض الناس يظن ان الله اذا تولى واحد من خلقه طير نعشه وطيره في الهواء وجعله من اهل الخطوة وجعله يطير من مكة للمدينة في دقائق او من مصر لمكة في دقائق. هذه كلها تطورات مجانين وفهم زنادقة مخاطين، وليس من الله ولا من دينه في شيء. انما اولياء الله هم الذين اخرجهم الله من ظلمات الكفر الى نور التوحيد الى نور الايمان، فعرفوا الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وبصفاته العليا التي ذكرها في القرآن الكريم. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. الذين كفروا يتولون الطاغوت ويتولاهم الطاغوت. ما الذي يفعله الطاغوت بهم؟ يخرجهم من نور التوحيد الى ظلمات الكفر. اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وتأمل ان الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الظلمات تحدث عنها جمعا، وحينما تحدث عن النور تحدث عنه مفرد. ظلمات نور، فهي ظلمات كثيرة لكنه نور واحد. من هنا نعلم ان طرق الشيطان وطرق الطاغوت كثيرة متفرقة، فرق طرق كثيرة، لكن طريق الله واحد ونوره واحد. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الواحد. ظلمات الشبهات والشرك والطرق والنظريات يخرجهم من هذا كله الى طريق الايمان وهو واحد. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من نور الله الواحد الى الف طريق والى الف سبيل والى الف مذهب والى الف فرقة والى الف طريقة والى الف نظرية. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. الآية 58 بعد 200
فيها قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية فيها مثلين: مثل لواحد من أولياء الله وواحد من أولياء الطاغوت. أما ولي الله فهو إبراهيم عليه السلام، وأما ولي الطاغوت فهو النمروذ ابن كنعان على ما يقوله المفسرون، أو الذي حاج إبراهيم في ربه. وقد هدى الله سبحانه وتعالى إبراهيم للحجة الصادقة الناصعة الواضحة المشرقة في الوقت الذي ضل فيه النمروز وتاه ولم يستطع أن ينطق ولا أن يواجه نبي الله بالحجة البينة. كان النقاش كالآتي: يقول المفسرون ان ابراهيم عليه السلام بعد ان حطم الاصنام وجيء به ليلقى في النار، وبعض المفسرين قال ان ذلك كان بعد القائه في النار. المهم ان ملك الكنعانيين في ذلك الوقت جاء بابراهيم وسأله. بعض المفسرين يقول ان الذين كانوا يدخلون على النمرود كانوا يسجدون له، لكن لأول مرة يدخل على النمرود رجل. كان جميع الذين يدخلون على النمرود مخنثين، ليسوا رجالا، اشباه رجال، صور، كانوا يسجدون له الى ان طغى وتكبر. واسمعوا ايها الناس، ان الطاغية لا يولد طاغية، انما الناس هم الذين يصنعون الطاغية. الناس يذلون امام الطاغية ويستجيبون لنزواته ورغباته حتى يطغى. بل ان من اعمال الناس مع الطغاة انهم يحولون النزوات الى اعمال خارقة للعادة، ويحولون شهوات الطاغية الى شرف وكرامة بشرية لم يعهد لها نظير. والكلام الفارغ الذي ينطق به الطاغية يعتبر عندهم كلاما مقدسا يدرس ويبحث وتوضع فيه الاناشيد والقصائد الحماسية. ومن هنا يكون الطاغية طاغية، ولا يوجد طاغية الا اذا وجد مخلصون، وحينئذ تنقسم الامة التي يعيش فيها طاغية الى قسمين: قسم هو الطاغية وحده، والقسم الاخر هو قطيع الاغنام الذي يساق ويقاد ويوجه. هؤلاء الذين كانوا يسجدون للنمروذ هم الذين صنعوا منه طاغية، الى ان قال لهم كما قال فرعون: انا ربكم الاعلى. وفرعون حينما قال انا ربكم الاعلى كان يعي تماما انه لا اعلى ولا ادنى ولا اسفل ولا هو الدين. لكن الذين صدقوا كلامه وهتفوا بهذا الكلام هم الذين جعلوه يصدق هذا ويستمرئه ويبالغ فيه، فاخذ يبلي بتصريحاته لمجموعة الخراف والغنم يقول لهم ما اريكم الا ما ارى، يعني لا تفكروا انتم فلستم اهلا للتفكير، دعوني انا وحدي افكر. نفس النمرود قال هذا الكلام، قال لهم انا ربكم الاعلى. ولما دخل عليه الناس وسجدوا له تعالى وتجبر، فلما دخل ابراهيم عليه السلام ليلفت نظره الى حقيقة الحقائق وجهل النمرود لانه وجد ولاول مرة في تاريخه الاسود ان واحدا تجرأ ولم يسجد له، سأله النمرود لماذا لا تسجد لي؟ قال انا لا اسجد الا لله ربي. الله ربك؟ ما هو الله وما هو ربك؟ وفي نوبة من نوبات الغضب وثورة من ثورات العربدة الطاغية قال النمرود من ربك؟ وأرجو أن تتصوروا كيف قالها النمرود، إن القرآن الكريم يحكي الموقف حكاية سريعة، ولم يحفل القرآن الكريم حتى بإسم النمرود لأنه نتن لا يصح أن يظهر في جو القرآن الكريم، حتى مجرد اسم النمرود هذا النتن لا يذكره القرآن الكريم. ويتحدث إبراهيم في محضر الطاغية، ألا يخاف إبراهيم؟ ألا يهتز قلبه؟ ألا يصاب برعب قاتل وهو أمام الطاغية وأجناده؟ لا، إنه ثابت بتثبيت الله له. إن قلب إبراهيم أرسى من الجبال السوابخ، وهكذا يكون قلب المؤمنين دائما. اسمع ماذا يحكي الله عن هذا الموقف، ألم ترى؟ والكلام وجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما شفتش يا محمد اللي جرى؟ الرسول لم يرى فعلا، لان هذا حدث قبل الرسول بالاف السنين. ان الله لا يسأل رسوله هل رأيت، لان الله يعلم انه لم يرى، انما هو يقول له الا تعجب يا محمد مما حدث؟ وما الذي حدث يا ربي حتى يعجب منه محمد؟ إنه لقاء إبراهيم مع الطاغية، ألم تر إلى الذي حاج جاد إبراهيم؟ موضوع الجدال كان إيه؟ في ربه، شيء عجيب. إذا موضوع الجدال كان هو الله سبحانه، الذين لا يستطيعون أن يناقشوا مشاكلهم اليومية، الذين لا يستطيعون ان يناقشوا عللهم وامراضهم وغذاءهم وكساءهم واولادهم، يتناقشون ويجعلون موضوع النقاش هو الله. وهذا الذي حدث في القديم هو الذي يحدث في الحديث. مر على اي تلتوار يلقاه تجد مناقشة دائرة حول الله، هل الله موجود او غير موجود؟ واتحدى هؤلاء المتناقشون عن الله ان يتناقشوا في موضوع سياسي، لا يقدرون. انما الموضوع الذي يجرؤون عليه ويتحدثون فيه ويتناقشون فيه هو الله سبحانه وتعالى، يتجادلون فيه. الطاغية ناقش موسى عن الله، جادل موسى في ربه. سؤال، ما هو السبب الذي جعل النمرود يناقش او يجادل في الله؟ سبب عجيب، وهو ان اتاه الله الملك. السبب اللي جعل الانسان يجادل في الله ان ربنا اداله الملك. نفس الكلام ده النهارده، كل واحد قاعد يلاقي ربنا مش موجود، كل ربنا بينايش ليه؟ خدع قاعده مسلمه لا يناقش في هذا الموضوع الا من يحس بالامان. الذين يحسون بالامان هم الذين يناقشون. حاكم غني قوي صحيح صحته كويسه، هؤلاء هم الذين يكفرون بالله. في الجانب الاخر الضعفاء والفقراء والمرضى والمعوزين لا يناقشون في الله. قد يقول قائل انما نرى بعض الفقراء والمرضى والمحتاجين يناقشون في الله، نقول لهم ان هذا هو شر انواع الكفر، لان الكفر مرتبتين. كفر الدرجة الاولى، كفر الدرجة الاولى ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنه وقال ان هؤلاء الناس حينما يأتيهم العذاب يؤمنون، حينما يأتيهم العذاب ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. لما ربنا يكشف الضر عنه يكفر، لما يكفر في الامان، لما يكون في البحر وهيغرق يقول يا رب انقذني، لما يطلع من البحر ويبقى رجليه على الارض يكفر بالله. لكن هناك درجة احق من هذه الدرجة في الكفر، وهي درجة الذين يكفرون في الرخاء وفي الشدة، في الامان وفي الخوف، وهم الذين قال الله فيهم ولقد اصبناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، برغم انه في العذاب وفي المصيبة ثم لا يقول يا ربي ابدا. ان اتاه الله الملك كفر وتفلسف. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وطبعا هذا السؤال او هذه الاجابة كانت بعد سؤال سأله النمرود، من ربك الذي ترفض السجود الا له؟ قال له ربنا هو الذي يحيي ويميت. رد النمرود بسرعة ورعونة، انا احيي واميت، انا برضو بحيي وبموت، انت متشاهمني كويس يا ابراهيم، انا عندي في السجن او في المعتقل ناس اقدر اقول لهم عفوت عنكم يبقى انا احيتهم، اقدر احكم في اعدامهم، أرب الجلادين اتبحوهم يبقى موتهم، أنا أيضا أحيي وأميت. تركها إبراهيم ومضى بسرعة. إبراهيم سأل هذا الدليل، قال له ربي الذي يحيي ويميت قد رد، قال له أنا أحيي وأميت. أم إبراهيم قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بأن المغرب. لكن في سؤال، ليه إبراهيم صفش أو خرج بهذا الدليل فورا مرضاش تقعد في الحته دي؟ لان ابراهيم بين يدي طاغيه، وربما نفذ الطاغيه ما قال، ما جايش يعملها، يروح يوصي الزكريا بتاعته ويمدحوا لكم 200 300 اللي في المعتقد، يبقى ايه اللي جرى؟ يبقى ابراهيم جانا على هؤلاء، تركها له على طول، بلاش تقعد فينا، انا هجيب لك حاجه لا تقدر توصل لها ولا تقدر تلمسها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ما يقدرش يقول ولا كمان، فأتي بها من المغرب وما يقدرش يقول أنا عندي في المعتقل شمس وقمر. وبعدين جاي برضه الطاغية يقول له طيب أنت شخصيا يا إبراهيم أنا أقدر أموتك وأحييك، أسيبك حي أعفو عنك وأقدر أذبحك. إبراهيم ترك له هذه الحجة التي قالها ابراهيم واضحة، بل هي اوضح الحجج على وجود الله، وليس هناك حجة ادق ولا احق من هذه الحجة، يحيي ويميت.
والقرآن الكريم في الآية 255 التي فاتت قبل هذه الآية يقول الله فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو الحي وهو القيوم على كل نفس بما كسبت. قال: أنا وحي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خد بالك، كان ممكن النمرود يقول له سؤال، خد بالك، إبراهيم يقول له ربنا اللي بيجيب الشمس من المشرق هاتها من المغرب، كان يقدر يقول له طب خلي ربنا اللي بيجيب الشمس من المشرق يجيبها من المغرب. خدين بالكم، كان النمرود يقدر يقول له كده. المفسرين وقفوا عند هذا السؤال حيارة. المفسرين عاوزين يقوموا بالدفاع عن النمرود. بعضهم تعرف قال ايه؟ الحاجات دي ضحك قوي. كان من الممكن للنمرود ان يقول هذا الكلام فيسكت موسى. يقول ايه؟ ابراهيم يقول ايه؟ كان هيقول ايه؟ يقول له خلي ربنا يجيب الشمس من المغرب. وبعدين المفسر فخر الرازي يدافع عن ابراهيم فيقول: لكن الله صرخ النمرود عن هذا السؤال. أفت. ده ابراهيم يقول ايه انتوا عارفين؟ ابراهيم يقول: ان الله ياتي بالشمس من المشرق. اتيان الشمس من المشرق يحدث كل يوم، وغروبها في المغرب يحدث كل يوم. هذا النظام لم يختل مرة واحدة، ما حدث في اي اختلاف في طلوع الشمس ولا في غروب الشمس. اذا ابراهيم يتحدث عن ربه سبحانه وتعالى الذي يأتي بالشمس من المشرق دائما وتغرب في المغرب دائما، فهل هذه تحدث صدفة كما يقول الملاحدة؟ اذا هي لا تحدث صدفة. اذا الكلام الذي يريد ان يقرره ابراهيم ان الشمس تأتي من المشرق وتغرب في المغرب بفعل الله لا بالصدفة، ولذلك افحم النمرود. وسكت النمرود لان الدليل كان قاهرا ملجما مفحما. ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت اضطر وشه وخجل، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين انما يهدي القوم المؤمنين. فابراهيم ولي الله يهديه الله بايمانه، والنمرود ولي الطاغوت يضله الله سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها حادثة اخرى يقول الله عنها: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. قال: فلبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها او ننشرها او ننشئها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. حادثة ثانية، لم يسمي الله سبحانه وتعالى مكان الحادثة ولا صاحب الحادثة. مين هو اللي قام بهذا العمل؟ مين هو اللي مر؟ ما نعرفوش. وهي القرية التي مر بها لا نعرفها. لماذا لم يذكر الله اسم القرية ولا اسم الشخص؟ حتى لا يلفت نظرنا الى اشياء اخرى غير الموعظة والعبرة. لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يربط ابصارنا وقلوبنا واسماعنا بالموعظة. اننا كل اعرف ان هو العزير او ارمية وان البلد كانت ايه ولا كانت ايه، كل هذه الامور لا تهم. لكن المفسرين وقفوا عندها: هل هذا النبي هو حد قيام؟ هل هو ارمية؟ هل هو العزير؟ هذه البلد هي ايليا؟ فلسطين؟ اين هي؟ السلام كثير لا نقف عنده لانه لا يفيدنا كثيرا. المهم ان الرجل مر على قرية. قرية قديمة من القرى القديمة فيها مقابر وفيها سلال اثار. وقف عندها الرجل سرح بخياله كده يتخيل كده يفكر ان يحيي هذه الله بعد موتها. يا سلام قدرة الله عظيمة. متى يحيي هذه الله؟ بعدما ماتت وبعدما خربت وبعدما ضاعت وبعد ان اصبح لها مئات السنين تحت التراب. كان هنا رجال وكان هنا نساء وكان هنا اطفال وكان هنا بيوت وكان هنا مصالح وناس بينهم وبين بعض مشاكل وامال والام وافراح واحزان واموال ورغبات. اين هذا كله؟ ثم سأل نفسه أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله. مات هو شخصيا. أماته الله 100 عام. هو الواحد يموت في لحظة ولا في 3 سنة؟ في لحظة. لكن يعني ظل أماته الله فظل ميتا 100 عام. ثم بعثه فخرج حيا نشيطا. والكلام اللي بيقولوه ان الروح بتيجي في طوابعه تطلع شويه تطلع فيها الى اخر الكلام ده كله كلام غير سليم. الايات ما قالتش هذا الكلام. بعثه قال كم لبث؟ تصل الشمس لقاها يدوب يوم. قال له يوم. كم لبثت؟ قال لبثت يوما. لكن لها الشمس مش مظبوطة في مكانها. قال لا جايز يكون بعض يوم جايز يكون نص يوم 3/4 يوم. لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. اما ان الله هو الذي يكلمه او الملك بامر الله. لان بعض الناس قالوا انه نبي وفي خلاف نروي في الاخر هل هو نبي او كافر الى اخر الرسالة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. طب ليه 100 عام؟ ما كانوش 10 ليه او 20 او 30؟ يعجب لي من احد المفسرين قال لو كان 30 ولا 40 ولا 50 برضو هنسأل نفس السؤال. ليه 30 وليه 40 برضو نفس السؤال؟ فالله اراد ان تكون 100 عام. ثم ان 100 عام بالذات هي المدة الكافية لكي تفني جيلا كاملا من البشر. يعني اللي ولد النهاردة بعد 100 سنة لن يكون له اثر. اذا 100 سنة لموا او ماتوا على نصيحة او بعث جميع المعاصرين له اصبحوا غير موجودين. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. انظر قدامك 3 حاجات: الطعام والشراب والحمار. طب ليه الطعام والشراب والحمار؟ لان الاشياء التي نستعملها هي او الاشياء الاربعة التي يدور حولها الحدث: الانسان والحيوان والطعام والشراب. دول الاربع اشياء اللي بيدور حولهم الحدث. اما الانسان فهو نفس الرجل. واما الحيوان فهو الحمار. واما الطعام فبعض المفسرين يقول انه كان تين وعنب. واما الشراب فكان موجود عنده بعض الاشربة. الله يقول له قال بل لبثت 100 عام. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسلح. لم يتسلح نهائي السكت. يعني لم يتغير. المفروض ايه يتغير بعد يوم واثنين؟ الطعام لم يتسلح. ما تغيرش 100 سنة والطعام هو ما فيش اي تغيير، لا عفونة ولا اي شيء كما هو. لكن تعالى اللي عمره طويل الحمار، شوف الحمار وانظر الى حماره، راح الحمار واصبح عظام بالية وجثة بالية. ولنجعلك آية للناس، لانه خرج وراح للناس وراح بيته لأدوته في احفاده، ده انا جديك فلان، انت جدنا، انت مش عارف ايه، بقت مشكلة والناس ابتدوا يطلعوا على هذا الموضوع الغريب. جدهم اللي مات بقاله مئات السنين جاي النهاردة، او بقاله 100 سنة جاي النهاردة، تقول لنا له هل هذا كلام يصدق؟ ولنجعلك آية للناس. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وقام الحمار وانشزت عظامه، يعني علت وارتفعت، او نشرت يعني بعثت، او انشئت نشأا جديدا على القراءات الثلاث. كيف ننشزها ثم نكسوها لحما؟ فلما تبين له واتضح له هذا كله قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. انا عاوز اتوقف هنا لاقول ان بعض المفسرين تناول هذه الايات، واخص بالذكر رشيد رضا واستاذه محمد عبد. بعض المفسرين بيلجأ الى مثل هذه الامور التي فيها خوارق للعادة، فيحاول ان يؤولها تأويلا يتفق مع العادة، فهم لا يقبلون ان يكون قد مات، وانما يريدون ان يكون نام. وفي القصة القادمة وهي قصة ابراهيم برضو يقولوا انه جاب الطير وحببه في نفسه وجعلوا يألفه سابهم ورجعوا الطير الى اخره. يرفضون ان تكون هناك معجزة او خارقة للعادة. ما السبب في هذا؟ ما السبب في رفض خوارق العادات؟ ومن الذي انبأنا ان هذه نواميس كونية؟ علماء الطبيعة وعلماء الكون بيقولوا ان فيه نواميس طبيعية. مين اللي قالك ان هذا ناموس طبيعي؟ تجربتك انت وملاحظتك انت. من الذي قال لك ان تجربتك صادقة 100% وملاحظتك صادقة 100%؟ ثم من الذي قال لك ان ما انتهيت اليه من تجارب ونظريات يثبت ان الناموس الطبيعي لا يتغير ولا يتبدل؟ ثم اليس من حق الله سبحانه وتعالى وهو واضع الناموس ان يغيره، ام ان الناموس يسيطر على الله سبحانه وتعالى؟ الناموس لا يسيطر على الله، ام ان الله سبحانه وتعالى مسيطر على الناموس؟ فاذا كان الله مسيطرا على الناموس فمن حقه سبحانه وتعالى ان يغير هذا الناموس كما يشاء وكما يشاء حسبما يشاء سبحانه وتعالى. اختلف المفسرون هل كان هذا الرجل مؤمنا او كافرا. بعضهم قال انه كان كافر لانه فهم من سؤاله ان يحيي هذه الله بعد موتها انه بيستنكر ويستغرب هذا على الله. وبعضهم بعض المفسرين وهو الرأي الاقوى والاصوب انه كان مؤمنا، واستدلوا بان ايات الله لا تجري على ايدي الكافرين. الموقف الثالث والاخير في الاية 60 بعد المئتين، وان قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. ابراهيم عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى ان يريه كيف يحيي الموتى. هل كان ابراهيم يؤمن بان الله يحيي الموتى؟ نعم. ما دليل على هذا؟
جاء في الآية 258 كما رأيتم ربي الذي يحيي ويميت. وهو نفسه اللي قال هذا الكلام، ربي الذي يحيي ويميت. خد بالك ان الترتيب القرآني للحياة هو الموت، دائما الموت يسبق الذي خلق الموت والحياة. ليه ابراهيم رتب الحياة الاول قبل الموت؟ ترتيب الموت اولا هذا في اذهان المؤمنين، المؤمنين يعلمون ان الله يميت ثم يحيي، لكن الكافر لا يعلم هذا. وابراهيم يتخاطب مع كافر فقدم الحياة التي يراها ويؤمن بها على الموت الذي يراه ايضا ويؤمن به. وهنا يقول ابراهيم لربه ربي ارني كيف تحيي الموتى. بعض الناس قالوا ان ابراهيم بهذا شك، هذا شك من ابراهيم. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بالشك من ابراهيم. احنا اولى بالشك من ابراهيم. ليه؟ بعض الناس ربما فهم من هذه الآية أن إبراهيم شك. رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. القلب مش مطمئن، يبقى يشك. بعض الناس فهموا هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدافع عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام فيقول نحن أولى بالشك من إبراهيم. أنا أولى بالشك من إبراهيم. وحاشا لرسول الله ان يشك، وهو الذي قال الله له فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا اشك ولا اسال، انا لا اشك ولا اسال. اذا الرسول لا يشك. فكان الرسول يقول لو كان هناك شك لكنا اولى بالشك من ابراهيم، لكن انا لا اشك يبقى من باب اولى ابراهيم لم يشك. لو ان ابراهيم عليه السلام قال ربي هل انت تحيي الموتى كان الكفر صحيح. انت تحيي الموتى كان ده كفر، لكن ابراهيم قال هذا، انما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. ايه الفرق؟ ما الفرق في هذا؟ ما الذي يطالب به المؤمن؟ انا وانت مطالبين ان نؤمن بان الله يحيي الموتى، وكلنا مؤمنون بهذا، وابراهيم عليه السلام خير من يؤمن بهذا. ابراهيم لم يسأل ربه هل انت تحيي الموتى، وانما قال له ارني اريد ان ارى كيف تحيي الموتى. ليه طلب ابراهيم هذا الطلب؟ لان ابراهيم عليه السلام قد وصل الى مرتبة عالية هي مرتبة الخلة. هذه المرتبة التي وصل اليها ابراهيم عليه السلام يريد ابراهيم ان يزداد علما على علمه. وهنا نضرب مثلا، لو ان انسانا قال لك ان التلفزيون او الراديو بينقل الصوت من امريكا الى مصر، فانت مصدق اساسا لان الراديو بينقل الصوت من امريكا، انت مؤمن بان الراديو ينقل الصوت من امريكا الى مصر، لكن حينما تقول له ارني وعلمني كيف ينقل الراديو الصوت من امريكا الى مصر تريد ان تتعلم هذا العلم ليزداد ايمانك بهذا الراديو. هل يعتبر هذا السؤال كفر او انت منكر للراديو اساسا، ام انك تريد ان تزداد علما بهذه الاله؟ ولله المثل الاعلى. فابراهيم عليه السلام اساسا مؤمن بان الله يحيي الموتى، لكن ابراهيم عليه السلام يريد ان يزداد علما بهذا ربي. وكلمة ربي التي بدأ بها ابراهيم عليه السلام الكلام يعني انت الذي تربي عبادك على العلوم النافعة والغذاء النافع الطيب. ولا شك ان اعظم الاشياء هو العلم النافع. رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لازداد ايمان على ايمان. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى له خذ اربعه من الطير، اربعه من الطير.
المفسرين اصروا ان هم يحددوهم. بعضهم قال لك الهدهد والغراب والحمامة والدين. كل دي تحديدات ليس لها اصل علمي او اصل من القرآن او من السنة. المهم اربع طيور اختارهم ابراهيم. ربنا سبحانه وتعالى حدد له مراحل معينة. المرحلة الاولى خذ اربعة من الطيور، نقي اربع طيور. المرحلة الثانية صرهن اليك، صرهن يعني ضمهم اليك ونص فيهم كويس. فصرهن اليك ليه؟ المرحلة الثانية لذتها ايه؟ كأن الله يقول لك بص وشهم كويس، اعرفهم كويس، لان ربما لما يقولك كل ما هم دول، شوف اللي منقط واللي اسود واللي اخضر واللي لونه ايه واللي لونه ايه، وبص فيهم كويس، صرهن اليك. وبعدين انت تفرشهم، قطعهم حتت صغيرة لاربعة، اخلط القطع في بعضها، وعندك اربع جبال، جبل شرقي وغربي وشمالي وجنوبي، روح في ابعد الجبال وحط جزء على كل جبل، وخلي روح الطيور الاربعة في ايدك، ثم ادعوهن نجيلهم. هيجوا كل طير هيلم اجزاءه ييجي، وحتى دمه ودمه هيجيبه، والمية اللي وقعت منه كل ده هيجي، وهيجي كل طير ويشبك في الراس اللي فيه ده. قال خذ اربعة من الطير فطرهن اليك في النوم لجل السبب طير، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك ايه داعيا. المعروف ان الطيور تيجي طيران، انما الداعي عن المشي. فكان المقرر انهم يجوا طايرين، قال لك لا، لانهم لو جم طايرين مش هياخد داعي كويس، لا يجوا ماشيين قدام ولا يشاركوا هم جايين. واعلم ان الله عزيز حكيم. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يفيدك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. نلاحظ ان الاية 258 والاية 259 والاية 260 بيتكلموا في موضوعين. الموضوع الاول اللي اتكلمت عنه الاية 258 وهي قوله تعالى الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه، كانت متعلقة بوجود الله. لكن الاية 259 وهي قوله تعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوفة على عروشها، متعلقة بالبعث. برضو الاية 260 وهي قوله تعالى واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، متعلقة بالبعث. فما هو السبب ان المواقف المتصلة بوجود الله موقف واحد، والمواقف المتصلة بالبعث موقفين؟ ايه السبب؟ لان المنكرين للبعث اكثر من المنكرين لوجود الله. انكار البعث اكثر، والجدال في البعث اكثر. ونحن نعلم ان احد المجادلين بالبعث جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم قد فتته، وقال له الوضيء في خلق يا محمد اترى الله يحيي هذا بعد ما رمى وبلي؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار، وهو الذي يقول الله فيه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. نلاحظ اول ثانيا في الاية الاولى وهي 258 الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. نلاحظ ان ابراهيم ما قالوش الدليل على وجود الله ايه، انما قال له افعال الله. فقال ابراهيم عليه السلام يقول ان اي انسان عنده عقل لا يمكن ان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، لكن الناس ينكرون اثار صنعات الله واعمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك حدثهم ابراهيم عن صنعة الله واعمال الله، يحيي ويميت، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبهذه الايات ايها الاخوه ينتهي حديثنا.